إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في الأصل الخامس من هذه الرسالة العظيمة التي بيّن فيها المؤلف رحمه الله تعالى الأصول العظيمة التي يقوم بها ويقوم بها دين الإسلام. والأصل الخامس الذي بين أيدينا يتعلق بمسألة الولاية، ومن هو الولي ومن هو المدعي لها. وكان الكلام في دروس سابقة يتعلق بأمر الكرامة، وخاصة أنها من المباحث التي لا تنفك عن مسألة الولاية. وذكرنا ما يتعلق بالكرامات، ما يتعلق بتعريفها، وما يتعلق بموقف أهل السنة منها، وهكذا ما يتعلق بحال بعض الفرق إزاء هذا المبحث. وقلنا أن الكرامة عند أهل السنة والجماعة هي أمر خارق للعادة، ليس مقرون بدعوى النبوة يجريه ربنا جل وعلا على عباده الصالحين. وقلنا وهذه الفقرات الثلاث يراد منها مسائل ويراد منها مباحث، وقد تم ذكره في درس سابق. وتتم لهذا المبحث كذلك من أهل العلم من يضيف في تعريف الكرامة شرطا إضافيا زائدا عما ذكر. فبعضهم من أهل العلم كذا يقولون في تعريف الكرامة، وهو الكل منتفق على أنها هي أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يد من أوليائه تكريما له فيقولون أن هذا أمر مهم وضابط مفيد في إضافة لفظ الكرامة التكريم لمصطلح الكرامة. ووجه ذلك قالوا لأنه قد يوجد أشخاص تقع على أيديهم من خوارق العادات، إلا أنها إهانة لهم، يجعل ربنا جل وعلا فيها الإهانة لهم. ومثاله المثال معروف هو ما الذي جرى لمسيلم الكذاب، ذاك الدعي الذي دعا النبوة، كان يدعي النبوة ويدعي أن بيده إجراء تقع الآيات وتجري الآيات وبإمكانه أن يحدث خوارق العادات، لكن انظروا إلى الآيات التي ادعاها وكيف وقعت. فجاءت في كتب السير، وهذا مشهور معروف عنه، أنه قيل له أن بئرا من الآبار انخفض فيها مستوى الماء وقل الماء، وأرادوا منه أن يدعو وأن يتفل وأن يبصق على هذا الماء حتى تفيض. وهذا معروف كان في عهد نبينا صلوات ربي وسلامه، ما فقد فاض على يديه صلوات ربي وسلامه على آية من آيات الله. فأنت تدعي النبوة فافعل كما فعل الأنبياء من قبلك وأنت تدعي النبوة. فجيء إلى هذه البئر ودعا وأجرى هذه الطقوس من البصاق والتفل، فإذا بالماء غار، أي زاد في الغوران وضاع الماء، وتلف الماء. بالأمس كان الماء لا بأس به، الآن لا ماء. هذا أمر خارق العادة، يعني كون شخص يأتي عند ماء ويتكلم ثم الماء يضيع، هذا أمر خارق العادة ما يجري. لكن هل هذا فيه إكرام أم فيه إهانة؟ هذه إهانة، هذه هي ما تسمى كرامة، وهذا أمر خارق العادة لكن وقع على وجه إهانة، فما يسمى هذا كرامة بل تسمى إهانة. وبالمثل كذلك هذا ذكره مشهور عن مسيلمة الخبيث الضليل، جاء له بطفل قد تقزع شعر رأسه، يعني شعر هنا ولا شعر هنا، أجزاء من رأسه، الشعر قد تقطع وقد تفرق في رأسه. فقيل لمسيلمة ادعو، وهو يتيم، ادعو على هذا اليتيم وامسح على رأسه، عل وعسى ببركة دعائك ولمسة يدك أن ماذا يظهر الشعر، فلما مسح رأس اليتيم إذا بالشعر يتحات يتساقط لا شعر، الذي يؤمل فيه خير ذهب هذا الخير كله. فهذه طبعا أمر خارق للعادة، خارق، يعني هل تظنون شخص يأتي بيده فيجعل الرجل على رأس رجل ثم يسقط؟ هذا صالون حلاقة، صالون ما يحتاج إلى مقص ولا شيء، لكن هذا خارق العادة. لكن هل جرى هذا من باب إكرام له أم إهانة؟ فهذه إهانة. فيقول العلماء إذا من الفوارق فلابد من إضافة هذا القيد، أنك إذا كانت خوارق العادات فيها تكريم لهذا الذي وقعت له هذه الآية ولهذه المسألة الخارقة فهذا يسمى كرامة، أما إذا وقعت على سبيل إهانته فهذا يسمى إهانة وليست بكرامة. فمن هنا خلص بعض العلماء إلى أن خوارق العادات تكون على أربع حالات، أن خوارق العادات على أربع حالات، إما أنها آية وهي التي مشهورة عند الكثير من المتأخرين باسم المعجزة، باسم المعجزة، إما آية بين قوسين معجزة، وإما كرامة، وإما إهانة، وإما فتنة، وإما فتنة. فأما الآية وهي المعجزة والكرامة فهي تقع لعباد الله الصالحين، تقع لعباد الله الصالحين، وأما الإهانة والفتنة تقع لماذا؟ لأهل الفجور ولأهل الضلال. وأما الفرق وقد مر ذلك معنا، أما الفرق بين الآية وهي المعجزة مع الكرامة، الفرق بينهما أن الآية تقع للنبي وأما الكرامة فقد تقع لولي، تقع لولي، فذاك يدعي النبوة بها وهي آية من آيات نبوته، وأما الكرامة فليس فيها ادعاء النبوة، مع الفرق طبعا، مع الفرق. وذكرنا هذا في درس أمس أن الخارق للعادة الذي يقع على يد نبي ليس بمثل الخارق للعادة الذي يقع للولي، وقد نبه العلماء على ذلك. ففرق بين هذا وذاك، صحيح أن بعض خوارق العادات التي تقع لبعض الأولياء هي شبيهة، شبيهة وهي من جنس ما يقع للأنبياء، مثال ما وقع لإبراهيم عليه السلام، من الآيات التي جرت لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أنه ألقي في النار وما أحرق، ألقي في النار وما أحرق. هذه الآية والمعجزة التي وقعت لإبراهيم ووقع ما يشابهها لبعض الصحابة وقيل لبعض التابعين، أنه أدخل على النار كما قيل لبعض الصحابة في غزوة اليمامة، أدخل في النار وما أحرق، وما أحرق. فقد يقول إذن هذا أدخل في النار وما أحرق وهو إبراهيم نبي، وهذا أدخل في النار وما أحرق هذا ولي، إذن كيف نفرق؟ فيقول العلماء فرق، فرق. صحيح أن كرامة الولي هذه من جنس آية النبي، لكن الفرق من حيث عظمها، من حيث تحديها، من حيث أثرها في المجتمع وفي دنيا الناس فلا قياس. فكانت إبراهيم عليه السلام النار ليست كانت تلك النار، والتحدي الذي جرى في نار إبراهيم ليس كذاك التحدي، فيختلف، فهذا يختلف من ذاك. وكما قلنا أن الخارق العادات الذي يجري في حق الولي من أولياء الله إنه خرق محدود، خرق محدود لعادة أهل زمانه، لعادة أهل زمانه. وكذلك أما يتعلق بين الإهانة وبين الفتنة وما يقع لأهل الضلال ولأهل الشر، يقع منهم خوارق العادات، لكن إما تكون إهانة وإما أن تكون فتنة. والفرق بينهما أن الضال من الساحر ومن المشعوذين ومن أهل الفجور أنهم إذا وقعت لهم خوارق للعادات في أمر يحبونه فهو حينها فتنة، فتنة. وإن وقع منهم خوارق للعادات لشيء يكرهونه فهذه إهانة، فهذه إهانة. ساحر استطاع أن يطير في الهواء، يطير في الهواء، وبهذا الطيران استطاع أن يستميل قلوب الناس إليه، إذن هذه الآية هذه الخارقة العادة وقعت لشيء يحبه، فإذا هذه فتنة ما تسمى كرامة وليست بآية، هذه فتنة. وأما إذا هذه الخارقة وقعت لهذا الضليل لأمر لا يحبه كما وقع لمسيلمة، هم أحب ما أحب هذا، لا، فماذا يسمى؟ تسمى إهانة، تسمى إهانة. فينبغي أخوان أن نفرق، هذا كما قلنا عليه عمل بعض العلماء في هذا الباب. كذلك من المسائل المهمة في باب الكرامات وخاصة ونحن قد طرقنا هذا الباب ما يتعلق بوقوع الكرامة أن تقع لأولياء الله ولعباد الله الصالحين، والكرامات تتفاوت، الكرامات تتفاوت لا تتساوى، لأن كما قلنا مرد الكرامة هي الإيمان والتقى، هي الإيمان والتقى، فكما أن الناس يتفاوتون في إيمانهم ويتفاوتون كذلك في تقواهم فكذلك الكرامات تتفاوت، فهي ليست في الحد سواء وليس في الحجم سواء، بل بالعكس، بل بالعكس. يشير بعض العلماء إلى مسألة مهمة في هذا الباب، ولعل سيأتي بحث مطول في إن يسر الله في ذكر هذه المسألة، وهي أنه لو ربما تقع كرامة لمن إيمانه ليس بالكامل، ومن كمل إيمانه لا تقع له كرامة، لا تقع له، هذا قد يقع. لماذا؟ يقول العلماء لأن من فوائد الكرامة، وسيأتينا هذا، ما هي الفائدة من إيقاع الكرامة؟ يقول العلماء من فوائد الكرامة أنها إكرام كما ذكرنا، أو أنها تأييد لما له من حق، وأنها تأتي كتثبيت، تثبيت لإيمانه، تثبيت لإيمانه. ومن هنا من هذه الفائدة، تنبه لها، من هذه الفائدة نعلم السر في أن الكرامات تظهر في العصور المتأخرة ما لم تظهر في القرود الأولى. فلو جئنا إلى عهد الصحابة، هل وقعت كرامات؟ نعم، وقعت كرامات في الصحابة، بين الصحابة. نأتي إلى ما بعد عهد الصحابة في عهد التابعين، هل وقعت عندهم كرامات؟ نعم، بكثرة، نعم وبكثرة. في أتباع التابعين، نعم وأكثر وأكثر. طيب لو جئنا كمقياس شرعي، أيما أعلى إيمانا وتقى؟ الصحابة لا شك في ذلك ولا ريب. طيب لماذا كثرت الكرامات في زمن التابعين وهم مقارنة بالصحابة أقل إيمانا منهم؟ قال العلماء لأن من فوائد الكرامات أنها تأتي تثبيتا لصاحبه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوة إيمانهم ما احتاجوا إلى كرامة، انظر، لقوة إيمانهم ما احتاجوا إلى كرامة، لقوة إيمانهم هم على ثبات، ما يتزحزح أبدا، فالكرامة إنما تزيد قوة على قوة، فهم ليس في ضعف حتى يحتاج إلى كرامة تؤيد ما هم عليه. فتنبه أخواني في الله، والمناء هذه فيه رد على من يحتج أن لابد للولي من كرامة، هذا ليس بشرط، فالصحابة هم أولياء الله، أولياء الله جل وعلا، ومع ذلك ما وقعت منهم كرامات ولا خوارق عادات، لأن من كرامة إنما تعطى إما كما قلت تأييد، وإما تكريم، وإما تثبيت. وفي المسألة الثالثة ينكشف السر في كثرة الكرامات في القرون المتأخرة ما لم يكن في القرون الأولى، لأن يراد منها تثبيت ما صاحب الكرامة والصحابة رضي الله تعالى عنه لقوة إيمانهم، فهذه الكرامات ليس يعني لا تنفع، لكن ليس بذاك النفع القوي، لأن إيمانهم ثابت راسخ، وقد شهد ربنا جل وعلا على إيمانهم، بل وعلى قوة وصحة إيمانهم. تأتي مسألة تتبع هذه المسألة ما يتعلق لأهل البدع والأهواء، فيقول العلماء، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكرامات لا تقع لأهل البدع، لا تقع لأهل الأهواء، لا تقع لأهل الفجور، وهذا واضح، لأن من شرط الولي أن يكون مؤمن تقي، من شرط الولي أن يكون مؤمنا تقيا، وقد مر معنا، فلا يمكن لعبد مبتدع أن يكون تقي، لا، لو كان تقيا حقا لاتبع السنة ظاهرا وباطنا، لكن لعناده ولمخالفته ولمحاربته للسنة فقد أبعد عن ساحة الإيمان والتقى، فضلا أن يحشر مع الأولياء ويحشر مع أصحاب الكرامات. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الكرامات لا تقع لأهل البدع وأهل الضلال وأهل الفجور والمجون. تأتي مسألة هنا ونبه عليها، وهي مسألة مهمة، وهي من المسائل الذي يقع فيه الإشكال، قد يقول قال هذا كلام واضح لكن أين التطبيق؟ يقول الواقع على خلاف ما تقول، فإن نرى أن هناك كرامات قد ظهرت لمن تصفونهم أنتم بأنهم مبتدعة، بأنهم من أهل أهواء، وأنهم كذا وكذا، ومع ذلك ظهرت كرامات وأمور خارقة للعادات على أيديهم، فكيف الرد؟ يقول العلماء أن ما يقع من خوارق العادات وما تسمى كرامات على حد زعمهم وخرجت على يد هؤلاء، فإنها تحمل على أمرين اثنين، إما المحمل الأول أن هذه كرامة عبارة عن حيلة، حيلة تستخدم من خفة يد، تستخدم لدهاء ومكر، تصبغ باسم خارق للعادة، ولا هي حيلة. مثال طريف لهذا الباب ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن فرقة تسمى الرفاعية، هي أتباع أحمد الرفاعي، وهي أظن في أرض الشام. وهذه الفرقة تدعي الولاية وأنهم أولياء لله جل وعلا، ودليلهم ما يقع لهم من كرامات. وأعظم كرامة كانوا يدعونها أنهم يدخلون النار ولا يحترقون فيها، يدخلون النار ولا يحترقون فيها. وقد وقع هذا منهم، كانوا يؤججون نارا فيدخل الواحد منهم ويخرج وما احترق، فكان الناس ينبهرون لذلك، وأهل الجهل يقول هؤلاء أولياء لله، كرامة وقعت لهم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحدى هؤلاء، تحدى هؤلاء. فلما أرادوا فقام، فلما جاءوا في محل التحدي أمرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل أن يدخل إلى هذه النار أن يغتسلوا، أمرهم أن يغتسلوا فأبوا، فقال هذا شرط، إن أردتم استكمال التحدي اغتسلوا ثم ادخلوا، فأبوا واضطرهم لذلك فرفضوا. وحينها أبان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مكر هؤلاء، وأن هؤلاء بالحقيقة إنما كانوا يستخدمون زيتا معينا، زيت معين كان يدهن في الجسم فيمتنع ماذا من الحرارة، يكون حماية من الحرارة من النار للحظات محدودة. فكان هذه الفرقة يتواطؤون على هذا الزيت، يدهنون به ثم يدخلون النار ويخرجون فلا تمسهم بشيء، فالناس يظنها كرامة وهي حيلة. فلما علم شيخ الإسلام بهذه الحيلة أمر بأن يغتسلوا، لأن إذا اغتسلوا أزيح هذا الزيت فأصبحوا بلا مادة، فدخولهم في النار احتراق مباشرة. فعلم الناس وعلم القاص والداني بخبث هؤلاء وأنها حيلة من الحيل، أنها حيلة من الحيل، فكذبوهم. وهكذا قس أشياء كثيرة كما نرى في بعض ما يسمى بولي من أولياء الله يراقص الأفعى، يراقصون الأفعى، يأتي بعود ويحرك العود وتأتي كوبرا وهكذا تتحرك معه، فيقول انظروا كوبرا هذا الحيوان أو هذه الدابة السامة ترقص بين يديه، وما علموا الناس أن هذه كذلك ألعوبة، فيستخدم خفة يده لأنها لا تسمع، كما يقول في العلم الحديث أن الأفعى لا تسمع لكن تتأثر بالحركات، ولهذه تتحرك مع المزمار، تتحرك مع المزمار، هي ترى كأنها شيء فتنظر إليه، فهي لا تتراقص، لا ترقص على كما قال دفة المزمار، هي لا تسمع ولكن تتحرك مع حركة المزمار، فيرى الناس أنها تتراقص وهي لا تتراقص، وإنما هي حركة حيلة يستخدم هؤلاء في هذه الألعوبة. وهكذا قس، فما يقع من كرامات هؤلاء المزعومة إنما هي حيل، إنما هي حيل. الأمر الثاني وهو أن ذلك إن وقع فإنما يقع من فعل الشياطين، من فعل الشياطين، فإن هؤلاء لخبثهم وضلالهم فإن الشياطين تسخر لهم، تسخر لهم على كفرهم وعلى فسقهم، يستحوذون عليها وهم يستحوذون عليهم، فيتعاونان الساحر والمشعوذ مع الشيطان مع القرين على فعل مثل هذه الأمور. ولهذا نرى مثال ذلك، يأتي بعضهم بالسيوخ أو بالسيوف والخناجر والسيوف والسكاكين فيجعلها في بطنه ويجعلها في صدره، ومنهم من يدخل السيخ من هذا الشق ويخرجه بالشق الثاني، كل ذلك بفعل ماذا؟ فعل الشياطين، لهم ماذا؟ يندمجون ويتلبسون ويتقمصون شخصية هذا الضليل فيكون الغز فيهم فلا يؤثر فيهم، فلا يؤثر فيهم. وكذلك وقد كم أخبرنا من بعض إخواننا، وهذه القصص قد ذكرها بعض الكثير من الدعاة، أنهم كانوا يحضرون مثل هذه المجالس التي يقوم فيها أهل الشعوذة بفعل مثل هذه الكرامات المزعومة، فيقولون فإذا جئنا ذكرنا الله جل وعلا أو ذكرنا آية الكرسي وأرفعنا صوتنا بها، فإذا بهذه الكرامة تقف، ما يمكن أن تستكمل. لماذا؟ لأن هي ليست كرامة، هي فعل شيطاني، لكن الشياطين إذا حضرت إلى هذا المكان وسمعت الآيات تتلى تهرب من هذا المجلس، فلا تستطيع أن تستمر في لعبتها وفي فعلها، فتقف الكرامة المزعومة عند هذا الحد، وما يستطيع الساحر يفعل شيئا إلا إذا طرد هذا الذاكر وهذا يطرد من مجلسه، فحين ترجع الحركة إلى ما كانت عليه، فهي بالحقيقة فعل الشياطين. ننبه إلى مسألة أخيرة في هذا المقام، وهي مسألة مهمة أن الكرامة كما قلنا أنها لا تقع لأهل البدع، إلا أن العلماء استثنوا حالة واحدة، حالة واحدة، نعم يمكن للكرامة أن تقع على أهل الأهواء والبدع. متى تقع؟ قالوا إذا كان ذلك في جهادهم مع الكفار، في جهادهم مع المشركين قد تقع على يد أهل البدع شيء من الكرامات. ونبه هذا، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، لا نبه على هذه المسألة، وأنها قد يمكن لبعض المبتدعة من المخالفين لأهل السنة من الفرق الضالة أن إذا دخلت في قتال وجهاد مع مشركين، مع فرق ضالة، فرق إلحادية يتواجهان، فهنا يمكن، وهذا متصور ومتوقع وقد وقع وحصل، تقع كرامات في صف هؤلاء المبتدعة، تقع منهم كرامات. لماذا؟ يقول العلماء ليس تأييدا لبدعتهم، وإنما لأصل الدين، لأصل الإسلام الذي حملوه، لأن المعركة ستكون بين كفار وبين مسلمين بغض النظر عن فكرهم، بغض النظر عن بدعتهم. الرأي العام راية كفر وراية إسلام، هذا الظاهر. فهنا فينزل ربنا جل وعلا آيات على هؤلاء لا لبدعتهم، لا، إنما لأصل الدين الذي رفعوه وحملوه، فينصرهم الله جل وعلا على الكفار وعلى المشركين. فهذا قد يقع، ومن هنا إخواني في الله يزال الإشكال الذي دائما يطرح في بعض المسائل. نقع في الأزمنة المتأخرة تقع مقاتل، معارك بين اشتراكيين، بين روس مع بعض الفرق الضليلة من الأشاعرة ونحو ذلك، من بعض الفرق المتصوفة، يقع قتال، ثم تأتينا أخبار، تكتب كتيبات عن وجود كرامات في صفهم، فيأتي المستبعد ويأتي الجاحد لها ويأتي الذي يردها مطلقا. نقول نعم، بعض الكرامات التي تأتي تصور وتذكر أن هناك فلان ماته مبتسم، فلان له ريح المسك، فلان كذا فلان كذا، فالأصل أن بعضها فيه مبالغة، كما صرح بذلك العلماء، صرحوا أن هناك مبالغات تقع في هذا الباب، فنصفي المبالغات طبعا تبقى حقيقة. طب ما هو محل هذا؟ هل لها أصل؟ نعم لها أصل، فإن هذا لا يستبعد، وقد نبه العلماء على ذلك أن الكرامة قد تقع لأهل البدع في هذه الحالة، في حال تواجههم مع الكفار، مع التمييز أن ذلك ما وقع تأييدا لبدعتهم، وإنما تأييدا لأصل الدين الذي حملوا، فهم رفعوا لا زالوا راية الإسلام بغض النظر عن فكرهم، هي راية الإسلام وتلك راية الكفر والإلحاد. فينصر ربنا هؤلاء على هؤلاء ويؤيدهم ببعض الكرامات لهذه المسألة، فبهذا إخواني في الله يزول الإشكال. فلا يدعي داع بعد ذلك أنهم على حق وعلى نصرة وأنهم على منهج القويم بحجة تلك الكرامة وتلك الكرامة. قل هنا الكرامة في هذا الباب ليس جاءت لباب التأييد ما أنتم عليه، وإنما جاء لماذا؟ لأصل الدين الذي حملتمه. وقلنا هذه مسألة نبع بعض العلماء من القديم وهكذا من المعاصرين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.